الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله موضوعنا في هذا اللقاء عنوانه مصاب حلب مقدمة خير موضوعنا في هذا اللقاء عنوانه مصاب حلب مقدمة خير هذا الموضوع إخوة الإيمان والإسلام يحتاج إلى تمهيد قبل البيان فأقول ممهدا وبالله التوفيق ومنه السداد سبحانه جل في علاه. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن ربنا جل جلاله منذ أن خلق الإنسان وسمى سنة ربانية، سنة إلهية لا تتغير ولا تتبدل، إنها سنة دائمة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ذكرناكم بها كثيرا وما زلنا نذكر، إنها سنة الصراع بين الحق والباطل. فإن ربنا جل جلاله عندما خلق آدم عليه السلام قال كما يحكي القرآن الكريم، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، على مائدة سورة طه في الآية 17 بعد 100 الأولى قال عز من قائل: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ومنذ هذا الحين وابتلي الإنسان بكيد الشيطان، ووقع الإنسان بين معركتين، الأولى المعركة الباطنة، وهي معركة الإنسان مع الشيطان ومع النفس الأمارة بالسوء ومع الدنيا بشهواتها ومع الهوى. الثانية هي المعركة الظاهرة مع العدو الظاهر من بني الإنسان، مع الكافرين والمعاندين والصادين عن منهج الله رب العالمين. إذن أنت أيها الإنسان بين معركتين، بين معركة باطنة وهي أخطر المعركتين، إنها معركتك مع الشيطان الذي يزين لك الباطل، يجعل الباطل حقا ويجعل الحق باطلا، يجعل الخير أمامك شرا ويجعل الشر خيرا عن طريق الوساوس والتزيين، مع نفسك الأمارة بالسوء التي تقودك إلى كل قبيح وتنفرك من كل طيب مليح، مع الدنيا بشهواتها التي تبعدك عن الله رب العالمين، مع الهوى الذي يبعدك عن الحق فتتعصب للآراء والأهواء ولا تستجيب لمنهج ربك جل في علاه. معركة خطيرة خطيرة، إنها معركتك الباطنة. الثانية هي المعركة الظاهرة مع الأعداء الظاهرين، الكافرين المحاربين الصادين عن سبيل الله رب العالمين. ولكن انتبه، فإن انتصارك في المعركة الظاهرة مع الأعداء من الكافرين والمعاندين والصادين عن سبيل الله رب العالمين لن يتحقق إلا إذا انتصرت أولا في معركتك الباطنة، إلا إذا انتصرت على شيطانك وانتصرت على نفسك الأمارة بالسوء وانتصرت على دنياك وانتصرت على هواك. وقد بين ربنا جل جلاله المعركتين في كتابه، فعلى مائدة سورة الفرقان في الآية 31 يقول الله رب العالمين: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لا بد أن تقف هنا متدبرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ففي قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، معلوم أن المجرمين ينقسمون إلى قسمين: الأول مجرمون من الجن، الثاني مجرمون من الإنس. دليل ذلك في قول الله تعالى على مائدة الأنعام في الآية 12 بعد 100 الأولى، قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالمجرمون ينقسمون إلى قسمين: الأول من الجن، الثاني من الإنس، وهما جنود المعركتين، الأولى باطنة والثانية ظاهرة. إذا انتصرت يا عبد الله على المعركة الأولى، على شيطانك، على نفسك، على دنياك، على هواك، فإن النصر على العدو الظاهر كفر الله به. لذا قال في نهاية الآية: وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا هداية نشأت عن نصرك في معركة الباطن، انتصرت على الشيطان فهداك الله، انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء فهداك الله، انتصرت على الدنيا بشهواتها فهداك الله، انتصرت على هواك فاتبعت مولاك لأنه يسر لك سبيل الهداية، وبالتالي أيدك وحافظك ونصرك على عدوك الظاهر. وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإذا انتصرت في الأولى أبشر بالنصر في الثانية. لماذا؟ لأن معركتك مع الكافرين المحاربين المعاندين من الذي تكفل بها؟ إنه الله رب العالمين القائل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والقائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بالله عليه، إذا كان الله يدافع عن، إذن المعركة محسومة والنصر متحقق، لأن الذي تكفل بمعركتك أيها المؤمن مع عدوك الظاهر هو الله. وفي هذا الباب لم يأمرك إلا بقدر استطاعتك في باب الإعداد، لذا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا؟ لأن معركتك مع الكافرين المحاربين المعاندين تكفل بها الله رب العالمين، فهي محسومة والنصر فيها متحقق، بشرط أن تنتصر في المعركة الأولى. وقد يتأخر النصر أحيانا. لماذا؟ لحكم جليلة وعظيمة من هذه الحكم، أن الله جل في علاه يصطفي من أهل الإيمان الشهداء، وهذه منزلة ليست بالكسب ولكنها اصطفاء. فإن خالد ابن الوليد سيف الله المسلول، السيف الذي سله الله على الكافرين، السيف الذي أرعب الصادين عن سبيل الله رب العالمين، خالد الذي قيل عنه الرجل الذي لا ينام ولا يطلب غيره ينام، لا ينام في المعارك، في يده سيف بطار سله الله على المعاندين، رجل بأمة رضي الله عنه، ما من معركة إلا وخاضها، وما من معركة دخل فيها خالد إلا وتحقق فيها النصر بأمر الله رب العالمين. وها هو خالد ينام على فراش الموت وليس في ساحة الوغى، فيبكي ويقول كلمته المشهورة: ما من غزوة إلا وغزوتها في سبيل الله، وما في بدني موضع إلا وبه طعنة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. إذن الشهادة اصطفاء وليست كسبا. فمن حكم تأخر النصر عن أهل الإيمان في معركتهم مع العدو الظاهر الأولى، أن الله يصطفي من أهل الإيمان الشهداء. يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه، ويشفع فيه 70 من أهله وأقاربه، وينال الكرامة من ربه جل جلاله، في قبره حي يرزق إلى قيام الساعة، أرواحهم في قناديل معلقة كالطير معلقة في قناديل تحت العرش. الله أكبر، الله أكبر. فيا لها من حكمة تغيب عن الكثيرين. الله يصطفي من عباده، هذه واحدة. من حكم تأخر النصر عن الأمة المؤمنة أن الله جل جلاله يستدرج الكافرين المعاندين الصادين عن سبيله، حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر بعد
أن أقام الحجة وأوضح المحجة وقطع عنهم المعاذير. فيا لها من حكمة، يا لها من حكمة. ومن حكم تأخر النصر أيضا أن ربنا جل جلاله يستخرج من عباده أنواعا من العبادة يحبها، ومنها أن يعود المؤمن على نفسه ويتهمها بالتقصير. لماذا تأخر النصر؟ لعله بذنب، لعله بتقصير، فيتهم نفسه بالتقصير فيميت ذرات الكبر في النفس ويتعلم التواضع لله رب العالمين. وهذه عبادة يحبها الله. عبادة أخرى وهي الانكسار والخضوع بين يدي الله رب العالمين. فكم من عبادة تركت يتذكرها المرء عند الشدة، وكم من دنيا شغلت فتأتي الشدة فتقرب فيخضع العبد وينكسر العبد بين يدي الرب جل جلاله، وهذه عبادة يحبها الله. عبادة المجاهدة لشياطين الإنس والجن، عبادة يحبها الله رب العالمين. عبادة الرضا، عبادة اليقين، عبادة الصبر، عبادة الفزع إلى الله بالتضرع والدعاء. فكم من عين لا تعرف الدمع إلا عند الشدة، وكم من لسان لا يعرف الدعاء إلا عند الشدة وعند الابتلاء. إنه دعاء المضطر يحبه الله رب العالمين. فهذه حكمة جليلة يستخرج بها الله عز وجل من أهل الإيمان أنواعا من العبودية يحبها رب البرية جل جلاله. أيضا من حكم تأخر النصر حكمة المدافعة بين الحق والباطل حتى لا تفسد الأرض، لأنه لو لم تكن مدافعة بين أهل الحق وبين أهل الباطل لفسدت الأرض وسيطر عليها أهل الباطل فدمروها وأفسدوها وضيعوها. فهناك حكمة، حكمة المدافعة بين حق وباطل. من حكم تأخر النصر كشف المفاهيم الباطلة والخاطئة التي ألصقت بالمسلمين، مثل الإرهاب. الإرهاب، نعم، المسلمون إرهابيون، المسلمون متشددون، المسلمون أصوليون. يا قوم، من الذي أهلك البشرية في الحرب العالمية الأولى؟ هل هم المسلمون؟ أبدا. أكثر من 30 مليون دمروا في حرب لم يخدها الإسلام ولا المسلمون، ولم يتهم أحد منهم بالإرهاب. في الحرب العالمية الثانية أكثر من 60 مليون، وكانت حربا ليست إسلامية، المسلمون بعيدون عنها كل البعد. قنبلة نووية تدمر هيروشيما وناجازاكي وآثارها ما زالت مستمرة، ولم يتهم أحد منهم بالإرهاب. واليوم حلب تسطر ملحمة لتصحيح المفاهيم وبيان من هو الإرهابي. من الإرهابي؟ الذي يدمر البيوت ويهدم المساجد، الذي يقتل الشيبة والشبان، أن تصحح المفاهيم وينظر للمصطلحات. فالإسلام لا يعرف الإرهاب، وعلى العقلاء مراجعة تلك المصطلحات. فهذه حكمة من حكم تأخر النصر، من حكم تأخر النصر أن الله رب العالمين يصيب عباده الذين ينصرون المستضعفين بالنفس والماء وبالدعاء، فتشرع عبادات وعبادات، منها دعاء الكنوت، ومنها الفزع إلى الله عز وجل والتقرب بنصرة المستضعفين، لأن الله أراد أن يصيبك وأن يرفع قدرك وأن يمن عليك بعبادة يكافئك عليها. حكم جليلة من تأخر النصر. إذن إخوتان، انتصارك في معركة الباطن تؤدي إلى انتصارك في معركة الظاهر، لأن معركة الظاهر إن كنت مؤمنا تكفل بها ربك جل جلاله. حلب المحاصرة، حلب المحاط بذئاب البشر، حلب التي تنقل لها القريب والبعيد، أقول إخوتا مصابها مقدمة خير. كيف ذلك؟ بداية يقولون ويرددون حلب تحترق، حلب تبات، وأقول لا والله، لا والله، لا والله، حلب لم تحترق، حلب لم تبات، حلب سوف تعود، حلب، حلب ملحمة عظيمة، حلب درة على جبين أمة الإسلام، حلب الشهباء، حلب يصطفي الله بها الشهداء، حلب يستدرج الله بها الأعداء، حلب آه من حلب، حلب تسطر للأمة تاريخا من نور. حلب إخوتاه مجبورة منصورة، إن هجر أهلها اليوم، إن قتل رجالها وسفك دماء أطفالها، إن هدمت مساجدها، فوالله ثم والله سيعود الرجال يوما بالفتح المبين. والله إخوتاه حلب لن تحترق، حلب لن تبات، فلا ترددوا أقوال أعدائكم، إنهم يبثون فيكم روح الهزيمة بتلك المنشورات وتلك التصاوير. والله حلب لن تحترق، والله حلب لن تبات، حلب سوف تعود يا عباد الله. كم أخذت من قبل على مدار التاريخ وعادت قوية وعادت منيعة وعادت عزيزة. إن الاحتراق لا يكون للبناء ولا الطرقات، أنا أقول لن تحترق لأن قضية العزة في الإيمان وفي الرجال وليست في الأبنية ولا الدور. ما هدم يعاد بناؤه، وإن هجروا اليوم يعودون غدا. فقد أخرج أصحاب رسول الله من مكة وطرد النبي من مكة، فهل ضاعت مكة؟ والله أبدا، عاد النبي فاتحا عزيزا، وجاء الذين آذوه بالأمس خاضعين صاغرين يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء.
هذا هو الإسلام، عفو عند مقدرة. إذن أقولها إخوتاه، لن تحترق حلب ولن تبات حلب، حلب سوف تعود.
حلب مقدمة خير للأمة بأسرها،
وهذا ما أخبر به النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعند الإمام أحمد في المسند وعند الترمذي في السنن وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأعيروني مسامع قلوبكم، أعيروني آذان القلب، لأن للقلب آذانا، فلابد أن تنتبهوا يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم، بين في لغة العرب أي بينما، بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب يؤخذ من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، أو كما قال رسول الله. وهنا لابد لنا من وقفة، يا لها من بشارة لو تدبرناها. في هذا الحديث الطيب، وهو حديث صحيح حكم عليه محقق المسند بالصحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت عمود الكتاب يؤخذ من تحت رأسي. قال شيخ الإسلام: عمود الكتاب، وفي رواية عمود الإسلام، المقصود به حملته القائمون به والعاملون به، أهل العلم، أهل الإيمان، أهل الصدق، لن تجدهم إلا في الشام. نعم، في هذه البقعة المباركة يعمد بعمود الكتاب ويعمد بعمود الإسلام إلى بلاد الشام. وهذا دليل على أن ظهور الإيمان ونصر الإسلام يكون عقب الفتن في بلاد الشام. فعقب هذه الفتن سوف يظهر الدين ويعلو الإيمان. والله إخوتاه، لن تعلو للروافد راية، والله لن تعلو لهم راية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال عن الفرس: مزق الله ملكهم، فلن يقوم لهم ملك أبدا. وإن تطرسوا بالروس، وإن تطرسوا بذئاب البشر قاطبة، والله لن تقوم لهم قائمة. لماذا؟ لأن نبينا قال، وقول نبينا حق وصدق، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن القضية في الاستعجال، في الاستعجال.
هناك من يقلل من شأن الدعاء. نعم، عند الاستضعاف إفزاع للدعاء، فالعاجز معفو عنه، لا يملك إلا الدعاء فادعو. فإن النبي حوصر في شعب أبي طالب، وهو رسول الله وهو خليل الله ودعا النبي، فمتى فك الحصار عن رسول الله؟ بعد 3 سنين. ولكنكم تستعجلون، أكلوا أوراق الشجر وضعوا الحصى في أفواههم من شدة جوعهم وعطشهم على مدار 3 سنين، لا طعام يصل إليهم ولا شراب، رجال ونساء وأطفال. إنه منهج باطل في كل زمان ومكان، الحصار والتضييق. فالدعوة مستجابة على كل حال، ولكن لها وقت عند الملك جل في علاه، ليس باستعجالي أنا ولا باستعجالك أنت. موسى الكليم وأخوه هارون عندما دعا موسى وأخوه على فرعون وقوم فرعون، وقال الله لهما قد أجيبت دعوتكما. اقرأوا التفاسير. متى تحققت الدعوة؟ بعد 30 سنة. بعد 30 سنة أهلك الله فرعون وجند فرعون، وجعلهم عبرة وآية، وجعلهم أحاديث. فلماذا العجلة؟ عليكم بالدعاء، عليكم بكل ما تملكون لنصرة المستضعفين. إذن أقول لك، بعد الفتن في بلاد الشام يظهر الإيمان وينصر الإسلام، وهذا وعد من نبينا وبشارة من حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قال في آخر الحديث: ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن. أين يا رسول الله؟ بالشام. أين الإيمان؟ بالشام. والشام له حدود يا عباد الله، حددها العلماء، من الفرات إلى العريش، حدود الديار المصرية، هذه حدود الشام. حدود الشام من نهر الفرات إلى العريش، هذه البلاد المباركة محفوظة بأمر الله رب العالمين، والفتن فيها عارضة وليست أصل. الأصل فيها الخير، الأصل فيها الأمان، الأصل فيها الإيمان، إنما الفتن عارضة وتذهب، بخلاف الشرق أو المشرق وهو العراق، الأصل فيه الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الفتن والزلازل قال: تأتي منها هنا، وأشار إلى العراق. فالأصل في هذه البلاد الفتن، أما بلاد الشام الأصل فيها الخير، الأصل فيها الإيمان، الأصل فيها ظهور الإسلام وحملة الإيمان، والفتن فيها عارضة. لذا في الحديث الآخر الذي جاء أيضا عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا يزال أناس من أمتي منصورين لا يبالون بمن خذلهم أو خالفهم حتى قيام الساعة. في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل قال: هم بالشام، هم بالشام. والشاهد هنا إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، بمعنى أن الأصل في أهل الشام الخير، والفساد يأتيهم عارض، الفتن تأتيهم عارضة، وإذا فسدوا ما الذي يحدث؟ فسدت الأمة. لماذا؟ لأن الشام بوابة الإسلام، إذا فسد أهل الشام ضاع الحجاز كله. ولك أن تتخيل يا عبد الله، كما قال العلماء، بداية الخلق والأمر كان في مكة، فمكة مركز الأرض وأصل الأرض، منها كان الخلق، خلق آدم. فبداية الخلق في مكة، وبداية الأمر كان من مكة، فهي أم القرى، فرسالة النبي شع نورها من مكة. لذا كان أول الإسلام أعظم ظهورا أين؟ في بلاد الحجاز. انتبه معي، آخر أمر الإسلام قوته أين؟ في الشام، لأن الشام نهاية الخلق والحشر من بلاد الشام، من هذه البلاد. فيعود الخلق والأمر في آخر الزمان إلى بلاد الشام. فخير الناس إيمانا في آخر الزمان يكونون بأرض الشام، يفزعون إلى بلاد الشام. فالشام ملحمة، وما يحدث اليوم في الشام نأمل أن يكون سببا في جمع شمل الأمة، ليعود للأمة النصر المفقود والمكانة التي فقدت بإذن الله رب العالمين. لذا أنا حسن ظني بربي كبير، وعادة أسبح عكس الطيار مهما يقولون. حلب لن تضيع. إذن إخوتاه انتبهوا، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فكما أن الخيرية أصل في الأمة دائم، زوالها يكون عارض عند الفساد، كذلك الأمان في الشام دائم وهو الأصل، والفتن عارضة لا ولن تدوم. فاحفظوا هذا جيدا. لا شك أن بلاد الشام منذ قرن أو أقل تعرضت لفتن، حيث سيطر العلويون فنشروا الكفر والإلحاد. سب الدين وسب الله في بلاد الشام كان عادة، وكثر الفساد، وابتعد العباد عن رب العباد، وانشغلوا بالدنيا، والله يغار على عباده. فإذا فروا منه ابتلاهم وشدد عليهم. لماذا؟ حتى يعودوا إليه. فما يحدث اليوم في حلب وفي بلاد الشام في سوريا بشارة طيبة، علامة حب من الله لهذه البيئة المباركة، حتى تعود إلى ربها، وحتى تتمسك بمنهاج خالقها بعد أن فرطت، وبعد أن قصرت، وبعد أن خالفت. ابتلاها الله، وابتلاء الله حب. لماذا؟ حتى تعود الأمة إلى الله، كما قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فما نراه بلاد الشام بعض أعمالنا، بعض تقصيرنا، ولله الحمد أن قال بعض، وما كان ما قال كل، وإلا أهلكنا جميعا. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما آن لنا أن نرجع؟ آن يا رب. ولكن انتبهوا، هذا الوعد في الكتاب والسنة لا تركن إليه الأمة، فلا بد من عمل وجهاد واجتهاد. فإن نبي الإسلام كم أوذي في مكة، وكم آذاه قومه، شبوا رأسه، كسروا رباعيته، أدموا وجهه، أدموا قدميه، وضعوا القاذورات على ظهره، أرادوا قتله، طردوه، طردوا أصحابه، قتلوا أصحابه. فهل يا ترى لم يأمره الله بعمل ولا بفتوحات؟ لابد من عمل وفتوحات ورفع راية للدين، وأنا أرى أن المبشرات في الشام كثيرة وسوف تكون سبباً في جمع الأمة. فعلى ولاة الأمر في هذه البلاد وغيرها بلاد المسلمين أن يجتمعوا على نصرة المستضعفين، لأن من نصرهم نصره الله، ومن خذلهم خذله الله، وعند الله تجتمع الخصوم. لكن أملوا وأبشروا، مصاب حلب مقدمة خير يا عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب بيد الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah azza wa jal gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah azza wa jal geziemender Furcht, wie sich gebührt, ihn zu fürchten, und stirbt ja nicht anders, denn als Muslime. Thema der heutigen Predigt, bi'idhnillahi ta'ala, wird sein, Aleppo ist der Beginn eines guten Abschnitts. Jeder von uns, liebe Geschwister, hat in den letzten Tagen die Berichterstattung mitbekommen, wie über Halab, ja nicht zu Deutsch, wie über Aleppo berichtet wird und was die Zustände dort sind und was dort an Gräueltaten verübt werden. Thema der Predigt ist das genau das, was dort passiert zurzeit, der Abschnitt bzw. der Beginn eines guten Abschnittes sein wird. Man sollte wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Menschen den Feind klar gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt auch in mehreren Stellen im Koran und auch die Themen der letzten Predigten, dass der Mensch zwei gewisse Feinde hat. Der Mensch hat zwei Feinde bzw. zwei Schlachten zu überstehen. Einmal ist dies die innere Schlacht, und das ist das, die der Mensch ausführt in seiner eigenen Nefs, mit dem Shaitan, mit der Dunya, mit den Neigungen seiner eigenen Gelüste. Und der zweite ist der Kampf bzw. die Schlacht mit dem offenkundigen Feind der Menschen. Man sollte wissen, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, indem er in der sinngemäßen Übersetzung sagt, so haben wir einem jeden Propheten einen Feind gemacht. Und dieser Feind, wie wir jetzt erwähnt haben, ist einmal, was das Innerliche angeht, die Einflüsse des Shaitan, und einmal das Offenkundige nach außen, der tatsächliche Feind, mit dem man in der Kriegsschlacht ist. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt auch in einem anderen Vers, in dem er sagt, und Allah ist Rechtleiter, oder und Allah ist als Rechtleiter und als Beschützer Genüge. Deswegen, wie der Scheich in den vergangenen Predigten erwähnt hat, liebe Geschwister, sollte man wissen, dass diese zwei Schlachten, die wir erwähnt haben, einmal die innere Schlacht und einmal die äußerliche Schlacht, dass der Muslim von Allah subhanahu wa ta'ala zum Siege verholfen wird, wenn er die innere Schlacht gewinnt. Und zwar haben wir erwähnt, dass die innere Schlacht das ist, was man mit seiner eigenen Nefs ausübt. Yani die Liebe zur Dunya, die Einflüssung des Shaitan, die eigenen Neigungen. Yani der Kampf mit deinem eigenen Ego, um zurückzukehren auf den Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Den Kampf mit dem eigenen inneren Ego, um standhaft zu sein auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie wir mehrmals erwähnt haben, gehört es zur Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen zu prüfen. Aber jeder von uns sollte sich wissen, dass der Kampf gegen den tatsächlichen, offenkundigen Feind damit gekoppelt ist, wie man die innere Schlacht vollzieht. Bedeutet, wenn man die innere Schlacht, die wir jetzt erwähnt haben, die mit deinem eigenen Ego, mit deiner eigenen Nefs, mit deinem eigenen Ich, wenn du diese gewinnst, und das ist deine Aufgabe, dass du gerade bleibst auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, dass man standhaft bleibt auf der Botschaft Allahs azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sunna so vollzogen, dass sie gekoppelt ist. Bedeutet, wenn man diese innerliche Schlacht gewinnt, oder nur wenn man diese innerliche Schlacht gewinnt, kann man auch den offenkundigen Feind besiegen. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass für jeden, der appelliert und diejenigen, die diese Slogans verbreiten und diese Sprüche von wegen, yani, Halab ist am Brennen und Halab ist am Untergang und so weiter und so fort. Und jeder, der jetzt bemüht ist und emotional an die Sache rangeht, sollte wissen, dass der Schutz Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Allah azza wa jal hat es im Koran versprochen, indem er sagt, und wenn ihr Allah beschützt, so wird euch Allah beschützen. Bedeutet, wenn man möchte, dass es der Umma besser geht, wenn man möchte, dass diese Gräueltaten ein Ende haben, ist diese Frage an jeden Einzelnen gerichtet und nicht nur an einen bestimmten Personenkreis oder ähnliches. Bedeutet, wenn man möchte, dass der Sieg Allahs azza wa jal kommt, ist es wichtig, dass wir selbst zuerst mal zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala und den inneren Sieg verüben können, um dann im Endeffekt den Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala zu erwarten. Diese Prüfungen, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auferlegt, haben verschiedene Vorzüge. Denn derjenige, der blind und emotional an die Sache rangeht, kann diese Vorzüge nicht wahrnehmen. Aber Allah azza wa jalla hat es so vorhergeschrieben, dass durch solche Prüfungen viele Vorzüge entstehen. Und einer dieser Vorzüge ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Shuhada hervorhebt. Yani die Märtyrer, die auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala kämpfen. Wir kennen alle das Beispiel von Khalid ibn al-Walid. Dieser bekannte Kämpfer, dieser bekannte Krieger, der für seine Strategien und alles bekannt war. Und trotzdem hat es Allah azza wa jalla verwehrt, dass er als Shahid stirbt. Bedeutet, wenn wir sehen, dass selbst solch eine Person, der selbst in einer Aussage sagt, als er im Sterbebett liegt, es gibt keine Stelle in meinem Körper, die nicht von einem Speer oder von einem Schwert getroffen worden ist, derjenige, der an so vielen Kriegen teilgenommen hat, an so vielen Schlachten, und trotzdem hat es Allah ihm nicht erlaubt, als Shahid zu sterben. Und diese Prüfung, liebe Geschwister, bringt viele Shuhada hervor. Und dieser Shahid, beim ersten Vergießen oder beim ersten Bluttropfen wird ihm die Sünde vergeben. Und dieser Shahid bekommt die Erlaubnis von Allah azza wa jal, für 70 seiner Angehörigen Fürsprache einzulegen. Also sehen wir, dass dies eine gewaltige Stufe ist. Ebenfalls diese Prüfung, und man sollte immer versuchen, sachlich an diese Sache ranzugehen und einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn wir sehen, was es weiterhin für Nutzen hat, auch wenn das Offenkundige schrecklich ist, so sehen wir, dass viele Muslime durch solche Ereignisse zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Zurückkehren, indem man sieht Personen, die vielleicht nie oder sehr selten Dua gemacht haben, dass sie jetzt im letzten Drittel der Nacht aufstehen und beten und Dua machen zu Allah azza wa jalla. Diejenigen, die jetzt das Bewusstsein haben, dass sie bescheiden sein müssen, dass sie bescheiden leben müssen, dass sie nicht hochmütig werden, aufgrund dessen, weil ihnen bewusst wird, dass alle Macht und alle Kraft nur bei Allah subhanahu wa ta'ala liegt. Deswegen sollte man wissen, Aleppo, Halab ist der Anfang eines guten Abschnittes. Halab, liebe Geschwister, wird niemals untergehen. Auch wenn man all diese Hashtags liest und so weiter. Halab ist am Brennen und Halab wird untergehen und so weiter und so fort. Der wahre Muslim sollte sich bewusst werden, dass Halab niemals untergehen wird. Und egal wie sehr es geprüft wird, so wird es zu einem Guten zurückkehren, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Sunnan sind Genüge. Wir sehen beispielsweise auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefolgschaft Mekka verlassen haben. Aufgrund dessen, weil eingeengt wurde. Und trotzdem sehen wir, dass es einen Tag gegeben hat, an dem sie zurückgekehrt sind. Voller Ehre, voller Macht, voller Stolz und Mekka zurückerobert haben. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt, geht los, denn wahrlich, ihr seid frei, nachdem sie ihn gefragt haben, was er nun mit ihnen anstellen wird. Deswegen sollte man sich bewusst werden und man sollte eine gewisse Art der Weitsicht haben, dass Aleppo niemals untergehen wird. Und all diese Gebiete und das, was man liest, verbreitet nicht diese Aussagen. Diese Aussagen, die die Menschen einschüchtern. Diese Aussagen, die Menschen in eine aussichtslose Situation bringen, indem man sagt, es ist am Brennen und es wird untergehen und so weiter und so fort. Wallahi, die Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala ist gewaltig und man sollte sich bewusst werden, dass man zurückkehren sollte zu Allah azza wa jal, wenn man möchte, dass diese Gebiete oder wenn man möchte, dass der Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und Halab, liebe Geschwister, oder das Gebiet Scham allgemein, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam in mehreren Überlieferungen erwähnt hat, indem er den Stellenwert von diesem Gebiet erwähnt hat, indem er gesagt hat, dass die Leute von Scham die Leute sind, die im Grundsatz her Leute des Khair sind. Auch wenn man sieht, dass manche weg sind von der Religion oder wie auch immer. Aber diese Menschen in ihrem Grundsatz her, ja, in ihrem Fundament, sind sie Leute des Khair, Leute der Vertrauenswürdigkeit und so weiter und so fort. Yani wir sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat, yani wenn diese Menschen abirren vom Weg, dann wird es kein Khair in der Umma geben. Aber der Muslim hat diese Aussage so zu verstehen, dass diese Menschen im Grundsatz her Leute des Khair sind. Auch wenn diese Prüfungen jetzt sind, auch wenn von ihnen, oder wenn wir sehen im Gebiet Scham, in den letzten Jahrzehnten viele Kriege stattgefunden haben Und wir sehen aber auch, dass viele Muslime in diesen Gegenden weit weg sind von der Religion Allahs Azza wa Jal. Dass man die Religion verflucht und dass man weit abgeirrt ist. So hat Allah Azza wa Jal diese Prüfung gegeben, auf dass man zurückkehrt zum wahren Kern. Und dass man zurückkehrt und sich bewusst wird, wer der eigentliche Feind ist. Und dass man zurückkehrt und weiß, dass die einzige Errettung in der Dunya und in der Akhira bei Allah subhanahu wa ta'ala sein wird, indem man zurückkehrt zu Allah Azza wa Jal. Deswegen, liebe Geschwister, der Appell an jeden Muslim, dass man Gutes denken sollte über Allah Azza wa Jal. Wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt, yani Allah subhanahu wa ta'ala ist dort, wie du über ihn denkst. Deswegen sollte sich der Muslim bewusst werden, dass man gut denken soll über Allah Azza wa Jal. Auch wenn diese Taten, liebe Geschwister, auch wenn diese Taten erschreckend aussehen und diese Gräueltaten und so weiter und so fort. Aber der Muslim sollte gut denken über Allah Azza wa Jal. Zurückkehren und all das machen, was in deiner Macht steht. Und dann kannst du den Sieg von Allah Azza wa Jal erwarten. Aber wie wir erwähnt haben, wenn man den Schutz vor dem Feind, vor dem offenkundigen Feind haben möchte, vor dem Feind, den man vor sich sieht in den Schlachten, dann sollte man zurückkehren zum innerlichen Kampf, zum eigenen Ego, zum eigenen Nefs und zu sehen, wie dein eigentlicher Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man zurückkehren zu Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran der sinngemäßen Übersetzung, das Übel ist ersichtlich geworden auf dem Festland und der Meere, damit, was die Leute oder was die Hand der Menschen verübt haben, auf dass er sie einengt aufgrund oder dass er sie ein bisschen einengt von dem, was sie verübt haben. Deswegen sollte man wissen, all das Übel, was man sieht, ist auch der Schuld oder ist auch die Schuld eines jeden Einzelnen, liebe Geschwister. Das Übel, das verbreitet ist, das Übel, das in den arabischen, den islamischen Ländern verübt ist, was verbreitet wird, was überall zu sehen ist, ist auch mitunter unsere Schuld. Deswegen sollte man zurückkehren zu Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala um Schutz bitten, die Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala vollziehen. Und man sollte niemals verzweifeln. Und man sollte niemals diese Aussagen weitergeben, von wegen, es ist am Brennen und es wird untergehen und so weiter und so fort. Denn der Muslim glaubt an die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie wir erwähnt haben, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass er als Genüge ist, was als Rechtleiter und als Beschützer, als Rechtleiter für die eigenen Nefs und als Beschützer, was den äußerlichen Kampf angeht gegen den Feind. Deswegen, liebe Schwester, bitten wir Allah Azza wa Jal, dass er uns zurückkehren lässt zu seiner eigenen Botschaft und uns zurückkehren lässt und uns unsere Sünden vergibt und diese Geschwister befreit, ihre Shuhada annimmt, ihre Kranken heilt, ihre Toten mit Barmherzigkeit gibt, ihre Verwandten mit Geduld übergießt. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah Azza wa Jal für mich und euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعك الفضل إلى ربكم في هذا اليوم المبارك ففيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل اللهم فرج كرب أهلنا في حقنا اللهم فرج كربهم يا رب العالمين اللهم فك حصارهم يا أحكم الحاكمين اللهم اقبل شهداءهم يا رب العالمين اللهم داوي جراحهم يا أحكم الحاكمين اللهم داوي جراحهم ومرضاهم يا أرحم الراحمين اللهم أحصي أعداءهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ربنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أنزل على أهلنا في حالة بردا وسلاما يا رب العالمين أنزل عليهم نصرا مؤزرا يا أحكم الحاكمين اللهم لا ترفع لعدوهم راية اللهم لا ترفع لعدوهم راية اللهم لا ترفع لعدوهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية يا رب العالمين اللهم أهلك أعداءهم اللهم أهلك أعداءهم اللهم أهلك أعداءهم اللهم إنهم لا يعجزونك في الأرض فانتقم منهم سلط عليهم سيف انتقامك يا رب العالمين اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا رب العالمين اللهم رحماك بالأطفال الرضع اللهم رحماك بالأطفال الرضع اللهم رحماك بالأطفال الرضع ورحماك بالنساء العزل ورحماك بالنساء العزل ورحماك بالنساء العزل فرج كربهم ويسر أمرهم وانصرهم على عدوهم اللهم انصرهم على عدوهم اللهم اشف صدورنا بهلاك أعدائنا يا رب العالمين
وأقر عيننا بنصرة أهلنا يا أحكم الحاكمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم أمن بلاد المسلمين، اللهم أمن بلاد المسلمين، اللهم أمن بلاد المسلمين، وعجل لنا بالنصر القريب يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.